إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. إن من حكمة رب جل وعلا وكمال ربوبيته وحدانيته وأسمائه وصفاته أن فضل بعض مخلوقاته على بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وفضل بعض الأزمنة والأمكنة وخصها بخصائص بحكمة يعلمها، وما ربك حكيم عليم. أيها المسلمون، إن الأضاحي شعار من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام، وهي سنة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره، وقد دل القرآن الكريم على مشروعيتها، فامتثلوا أمر ربكم والزموا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فلما أعطاه الله الكوثر الذي هو النهر العظيم في الجنة، أمره أن يشكر هذه النعمة بأن يصلي وينحر. فكان نبيكم صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، والصلاة من ضمنها صلاة عيد الأضحى، والنحر من ضمنه ذبحن ونحر الهدايا والضحايا. وقال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال جل جلاله: وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سئل النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأغلابها وشعرها، وإن الدم ليقع من الله فرق في مكان قبل أن يقع الأرض، فطيبوا بها نفسا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب دعوة سنة المسلمين، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة ذبحها لنفسه. أيها المسلم، هذه الأضاحي سنة مؤكدة، دل الكتاب والسنة على أهميتها، وأصلها أن الله جل وعلا لما اتخذ إبراهيم خليلا فمن لازم تلك الخلة ألا يميل القلب شعبة من شعب قلبه لغير الله. فلما من الله على إسماعيل أول أولاده وبلغ معه السعي أراد الله ابتلاء الخليل ليظهر قوة الإيمان. فقال في المنام أن ابن إسماعيل فقال كما أخبر الله قال يا لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وسله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. فرأى الخليل في النوم أنه يذبح ابنه إسماعيل تقربا لله فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر ماذا ترى وماذا تفكر فيه. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. فنبي الله إسماعيل أجاب أبا افعل ما تؤمر. أمرك ربك بذبحي فاذبحني طاعة لربك افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين على هذا البلاء الراضين به المستسلمين له. فلما أسلم الخليل وابنه استسلم الخليل لأمر واستسلم السبيث إسماعيل للذبح وأراد أن يمر السكين على ابنه فإلى رحمة أرحم الراحمين. إن هذا لهو البلاء المبين وبديناه بالعظيم. فإذا جاء أمر الله بقوله جل وعلا لما قال إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. يقول بعض الأذكار في ذلك إن إسماعيل لما إن إبراهيم لما أرجى إسماعيل ليذبحه التفت إلى أبيه وقال يا أبتي حول وجهك عن مصرعي وارض طرفك عن دمي وإذا رجعت إلى أمي فأبلغها مني السلام ومرها بالصبر والاستسلام. ولكن الله رحم الشيخ الكبير وبلغ الصغير فهذه حكمة الله. فذبح إبراهيم ذلك الكلب وضحى به عن عمران ابنه فصارت سنة في ولد إبراهيم. فأحيا نبيكم هذه السنة وعظمها وأعلى شأنها. تولى ذبحها بنفسه. قال عبد الله بن عمر أقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين يضحي كل سنة. فأحيوا هذه السنة وعظموها رحمكم الله وضحوا عن أنفسكم وعن أمواتكم وأهليكم الأحياء والأموات. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ضحى بكم شيء قال في أحدهما اللهم هذا عن محمد وآل محمد وقال في الآخر اللهم هذا عمن لم يضح من أمتي صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلم قد يتساءل البعض عن الأضحية عن الأموات ما حكمها وهل لها أصل في الشرع أم لا. نقول أيها المسلم أما إشراك الإنسان أمواته في أضحيته فيضحي عنه وعن أمواته فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم لا إشكال ولا ارتياب فيها. والثاني أن تكون ذبحها وصايا أوصى بها الميت وصايا أوصى بهذا بعد موته أن يضحى عنه وعن آبائه، فتلك تنفل بلا إشكال. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. وأما إذا كان ميت لم يوص بوصية وأراد مسلم يضحي عن أبيه، فإن أشركه بأضحيته فذاك حسن، وإن ضحى عنه أضحية مستقلة فلا مانع، لأنها صدقة من جنس الصدقات. والمسلم حينما يضحي عن أبائه وأمهاته يتذكر الأب والأم وإحسانهما وبرهما وحضانتهما وماذا قام به من واجب، فيذبح تلك الأضحية متذكرا لهما، شاكرا لله نعمته، داعيا لهما بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. فتلك تذكره بأبوائه وتربطه بهم الرباط القوي. هكذا حكمة الإسلام أيها المسلمون، أيها المسلمون. وهذه الأضحية لا بد لها من أمور: أولا أن الله شرعها في جنس بيت الأنعام من الإبل والبقر والغنم. ثانيا لا بد أن تبلغ السن المعتر شرعها، وهي 5 سنين في الإبل، أو 2 سنين في البقر، أو 1 سنة في الماعز، أو 6 أشهر في الضأن. ولا بد لهذه الأضحية أن تكون سليمة من جميع العيوب التي تنقصها وتمنع إجزاءها. قال البراء بن عازب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريض بين مرضها، والعجفاء التي لا تبقي. فالأرجاء التي يضلعها لأنها لا تعانق الصحاح في الممشى، فربما قلت ذكرها وطعمها. العوراء البين عورها: إن خزبت عينها فغارت أو بردت، أما إن كان في محلها ولكن تغير فربما تجزئ. المريضة البين مرضها التي ظهر المرض عليها في لحمها ولا في جلدها بأن أصيبت بالجرب أو ضعفت عن أن تتغذى بما يتغذى أهل الصيحات، فهذه مريضة لا يجوز أن تضحى بها، لأن الجرب يفسد لحمها ويجعله غير مقبول للأكل. العجفة الهزيلة لكبرها وضعف قوتها فلا يجوز أن يضحى بها. والحكمة في ذلك ليس لمجرد نقص اللحم، ولكن الله يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والله يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا يجوز الضحي بمن بان عرجها أو بان عورها أو بان مرضها أو بان ضعف قوتها، فتلك لا تجزئ. أما مقطوعة الأذن والقرن فإن كان القطع أكثر من النصف فلا تجزئ. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عضب القرن والأذن. قال سعيد رحمه الله المسيب: العضب النصف فما زاد. يكره لك أن تضحي بما فيه نقص وإن قل. قال علي رضي الله عنه: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستشرف العين والأذن، فإن العين والأذن كثيرا ما يقع بها النقص، فاختر أضحية سليمة كاملة الأوصاف، سمينة ذات هيئة حسنة، فإن هذا هو الكمال. قال أبو أمامة: كنا نسمن في عهد رسول الله ضحينا، وكان المسلمون يسمنون. أيها المسلم، هذه الأضحية عبادة لله، فإذا أمكنك أن تتولى ذبحها بنفسك فتولها بنفسك. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم تولى ذبح الله بنفسه، ذبحنا في المسجد في مصلحة في مصلى العيد إعلانا وإظهارا لهذه الشعيرة وحثا للمسلمين عليها. ضحى ذبحا بيده صلوات الله وسلامه عليه، وذبح يوم النحر منا بيده 63 بدنة. إذا فمن كان الذبح فليتولى ذبحه بنفسه، ومن لا يملك الإحسان فليوكل غيره وليحضرها عند الذبح. يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاحضري رشديها فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها، لأنها عبادة وطاعة لله. لنرغم بها أنوف المشركين الذين يذبحون لأصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم من دون الله. أيها المسلم، هذه الأضحية لا بد أن تكون خالية من كل العيوب، فاتق الله فيها ونقيها من كل عيب تراه نقصا فيها، فلا تبذل قيمتها إلا فيما تغر وظنك سلامتها من كل العيوب. ويجب أن يسمي الله عند ذبحها، فإن التسمية شرط لحلها. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالذبيحة التي سمى الله عليها نجس حرام أكلها. فإذ قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه كله. فلا بد من التسمية ولا بد من الدم، بأن يقطع الحلقون الناس والطعام والمري مجرى الطعام والشراب، ويتمم ذلك بقطع الوجهين المحيطين بالرقبة، يقطعهما حتى تكون البهيمة مذبوحة حقا، فيكمل بقطع الوجهين المحيطان بالعنق مطعا كاملا. ومحل الذبح كل الرقبة، لكن في الإبل أي سن أن تذكرون في الوحدة التي بين الصدر والعنق يطعنها بها مرة واحدة طعنة مكافئة مجزئة. وأما البقر والغنم فيذبحان على الشق الأيمن والأيسر، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، هذه الأضحية تأكل منها تهدي منها صدقوا منها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذه الأضحية ذبحها أفضل من التصدق بثمنها. قد يقول قائل: لماذا نذبحها؟ هذا يذبح وأنا أذبح، لماذا لا نجعل القيمة مكان الذبح ونرتاح منها؟ نقول: يا أخي، هذا خطأ، هذه عبادة وطاعة لله. محمد صلى الله عليه وسلم ضحى 10 سنين، وما علم أنه تركها في عام واحد، وأصحابه الكرام خلفاء ومن بعدهم حافظوا على هذه السنة وأحيوا هذه السنة. ولو كانت الصدقة بثمنها قائمة مقام دمها لحثوا عليه وبين لهم. ألا ترى بالمتعة والقران، لو أراد أحد أن يصدق عن دم المتعة والقران ب10,000 ريال لقلنا غير مجزئ، لا بد من الهدي في الحج عن دم المتعة والقران، لا بد في الأرض من ذبح الأضاحي. ولا تكون قيمتها قائمة مقام ذبحها. قد يريد أحد السؤال فيقول: أنتم في هذا البلد في نعمة، والذبائح كثيرة واللحوم متواجدة في كل العام، وهناك أمم لا يملكون أيضا اللحم ولا يجدونه، فلو بعثنا أضاحينا إلى تلك البلاد لفزنا بأمرين: أولا رخص القيمة بينهم ب1,000 ريال هناك ب100 ريال، ثانيا المستحقون والمحتاجون أكثر منا. نقول: يا أخي، أما السنة فأن نبقي ضحايانا وشعائر دين بلادنا، وإذا أردت الإحسان فباب الإحسان واسع وباب التصدق واسع، وصدق لما شئت، لكن هذه العبادة العظيمة يجب أن تبقى وأن نحافظ عليها ونلازمها ولا نستثقلها ونسأو منها، فإنها طاعة لله وعبادة نتقرب بها إلى الله، فلا يجوز لنا أن نخرجها من بلادنا، ولا يجوز أن نقيم قيمتها مكانها، بل لا بد من ذبحها طاعة لله وقربة نتقرب بها إلى الله. فلنتق الله في أنفسنا ونحافظ على هذه الشعيرة محافظة تامة، ونراقب الله فيها ونتق الله فيها، ولا نزل فيها ولا نراها ثقيلة، بل هي سهلة سهلة في العام يوم أو يومان. لما لم نستثقلها ولما نمل منها لا بد أن نجعلها عبادة لله، نريق دماءها خالصا لله جل وعلا، طاعة له، وتقرب ذلك إلى الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لعلم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحه، وليحد جرته وليرح ذبيحته. قال العلماء: يستحب للمسلم أن يطبق هذا الإحسان في ضحاياه، فإذا أمر ذبح الضحية فلا يذبح أخرى وأخرى تنظر، ولا يحد السكين في وجه المذبوح الذبيحة، بل يحد السكين في غيرها، لأن النبي لما رأى رجلا أضجع ذبيحته يحد السكين قال: ألا قبل أن تضجعها؟ فلا بد أن تحد السكين قبل أن من غير أن تراها، ويكره لك أن تذبح أخرى وأخرى تنظر، يكره أن تذبح أخرى وأخرى تنظر، ولا وأن تحد الشفار في وجوهها أو تذبح أخرى وأخرى تنظر، كل هذا رحمة بالبهيمة. قال رجل: يا رسول الله إني أذبح الشاة وأجل أرحمها. قال: الشاة إن رحمتها رحمك الله. ولهذا قال العلماء: يستحب أن تكون الذبح آلة حادة، وأن يكون ما تولي ذبحها ذا خبرة، حتى لا تذبيها ولا تتعب ذبحها، بل تزهق روحها بأيسر طريق. هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، هذه الحجة عشر مباركة فاضلة، أيامها مباركة فيها، شرع لنا فيها أن يكثر من التسبيح والتكبير والتحميد، وليذكر اسم الله في على في أيام معلومات على ما رزقهم من بين العام، فنسبح فنكبر في هذه الأيام في بيوتنا، في مسواقنا، في مساجدنا، في ذهابنا ومجيئنا. كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة يأخذون السوق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. فأحيوا هذه السنة وعظموها رحمكم الله. أيها المسلمون، يا أيها المسؤولون عن حملات الحج، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أهل الأمتع تولونه، إن كثيرا من حمل الحج هداهم الله يغلقون في أمور. أولا، رفع الأسعار هائلة، حتى أنه رفع الأسعار السنة بما يزيد عن 3000 عن العام الماضي، وكلها مبالغات وأرباحهم طائلة. فلماذا؟ أنا لا أمنعكم من التكسب والربح، ولكن رفقا بالمسلمين، رفقا بالحجاج، خذوا ما مربحكم بدون هذه الزيادة المبالغ فيها بغير حق. فإنكم بهذا لن تجد بركة في مكاسبكم. انفقوا بالحجاج وخذوا ما يذكر الله من معارفكم بهم، لأنكم تقد تعلمون مكاسبكم وأرباحكم مقدما، فاتقوا الله فيهم وخذوا ربحا معقولا، لا أن تضيفوا هذه الزيادة الباهظة الغالية. ثانيا، إن هذه الحملات يقدم أهلها إعلانات عن أماكن وعن مراكب وعن أطعمة، فإذا جاء الحجيج وجدوا كل ذلك، وجدوا النقص في ذلك، فيجد المسكن غير مناسب والمرافق غير مناسبة والغذاء غير مناسب، فلماذا هذا الكذب وهذه الخيانة؟ ثالثا، أن هذه الحملات يحرصون على الربح ولو بمنع وجبة، فيحمل الحجيج على عدم استكمال حجهم وعلى عدم استكمال حجهم، فتراهم ربما يحصل من عرفة قبل غروب الشمس أو الإنصر المزدلفة قبل نصف الليل، ويحاولون الوداع في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، إنما يحرصون على أرباحهم. وإن تأثر الحاج ولم يستكمل شعائر الحج، فلنتق الله بأنفسنا ولنتعاون مع إخواننا على البر والتقوى. أيها الحاج الكريم، أسأل الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مؤدا صالحا لوجه الله الكريم. احرص أخي، إذا كنت ترسل السفر في الطائرة احرص وانتبه للميقات، فإنهم يعلنون قبل الوصول إلى المحل 20 دقيقة، فكن منتبها، كن منتبع عندما يقول حان وقت المحاذاة، أنت لبيك لبيك محجة أو عمرة، المهم ألا تغفل. وإن خشيت ألا تنتبه أو يغلبك النوم، فإذا في الطائرة فقل لبيك اللهم حجة أو عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث تحبسني. أيها الحاج الكريم، اتق الله في نفسك واحترم أمن هذا البلد العظيم، فإنه بلد أمين، وهذا البلد الأمين، فاحترم أمنه واستقراره ورخاءه، وكن مثاليا في تعاملك مع الآخرين، واتق الله. فمن حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أمه، فاحمد الله على هذه النعمة، واحرص أن يكون حجك مبرورا، أخلص لله فيه واجتنب المعاصي والسيئات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج، فلنتق الله بأنفسنا ولنتعاون بالبر والتقوى ولنكن مثاليين في أمورنا كلها. نسأل الله أن يقوى الحج الحاجين وأن يثيبهم وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غاية آمنين، إنه على كل شيء قدير. والغدر وفقها الله، بذلت كل جهودها في سد راحة الحجين وأمنهم واستقرارهم، فليعرف المسلم بهذه الدولة مكانتها وفضلها، فجزاهم الله عما قدموا للإسلام والمسلمين خيرا. واعلموا رحمكم الله أن أحد حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأطع أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن كل خير، اللهم زده في أقواله وأعماله وبارك له في عمره وعمله، وآل بيته الصحة والسلامة والعافية. والبركة على نفسي وعلى مسلم. اللهم شد عبده في ولي عهد سلمان بن عبد العزيز وسد في أقواله وأعماله وأعنه على مسؤوليته. اللهم جازهما عما قد حدث خيرا إنك على كل شيء قدير. اللهم اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من حكمة رب جل وعلا وكمال ربوبيته وحدانيته وأسمائه وصفاته أن فضل بعض مخلوقاته على بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وفضل بعض الأزمنة والأمكنة وخصها بخصائص بحكمة يعلمها، وما ربك حكيم عليم. أيها المسلمون، إن الأضاحي شعار من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام، وهي سنة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره، وقد دل القرآن الكريم على مشروعيتها. فامتثلوا أمر ربكم والزموا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فلما أعطاه الله الكوثر الذي هو النهر العظيم في الجنة أمره أن يشكر هذه النعمة بأن يصلي وينحر. فكان نبيكم صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، والصلاة من ضمنها صلاة عيد الأضحى، والنحر من ضمنه ذبحنا والهدايا والضحايا. وقال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال جل جلاله: وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سئل النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأغلابها وشعرها، وإن الدم ليقع من الله فرق في مكان قبل أن يقع الأرض فطيبوا بها نفسا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، ورأيته واضعا قدمه على صفاحيما يسمي ويكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة ذبحها لنفسه. أيها المسلم، هذه الأضاحي سنة مؤكدة، دل الكتاب والسنة على أهميتها. وأصلها أن الله جل وعلا لما اتخذ إبراهيم خليلا وأتاه خليلا، فمن ذلك تلك الخلة ألا يميل قلب شعبة من شعب قلبه لغير الله. فلما من الله على إسماعيل أول أولاده وبلغ معه السعي، أراد الله ابتلاء الخليل ليظهر قوة الإيمان. فقال في المنام أن يذهب ابنه إسماعيل، فقال كما أخبر الله، قال يا لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. فرأى الخليل في النوم أنه يذبح ابنه إسماعيل تقربا لله، فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، انظر ماذا ترى وماذا تفكر فيه. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. فنبي الله إسماعيل أجاب أبا افعل ما تؤمر، أمرك ربك بذبحي فاذبحني طاعة لربك، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين على هذا البلاء الراضين به المستسلمين له. فلما أسلم الخليل وابنه استسلم الخليل لأمر، واستسلم السبيل إسماعيل للذبح، وأراد أن يمر السكين على ابنه، فإذا رحمة أرحم الراحمين. إن هذا لهو البلاء المبين. وبديناه بالعظيم. فجاء أمر الله بقوله جل وعلا لما قال إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. يقول بعض الأذكار في ذلك إن إسماعيل لما إن إبراهيم لما أرجى إسماعيل ليذبحه التفت إلى أبيه وقال يا أبتي حول وجهك عن مصرعي واغض طرفك عن دمي، وإذا رجعت إلى أمي فأبلغها مني السلام ومرها بالصبر والاستسلام. ولكن الله رحم الشيخ الكبير وبلغ الطفل الصغير، فهذه حكمة الله. فذبح إبراهيم ذلك الكلش وضحى به عن عمان ابنه، فصارت سنة في ولد إبراهيم. فأحيا نبيكم هذه السنة وعظمها وأعلى شأنها. تولى ذبحها بنفسه. قال عبد الله بن عمر: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي كل سنة. فأحيوا هذه السنة وعظموها رحمكم الله، وضحوا عن أنفسكم وعن أمواتكم وأهليكم الأحياء والأموات، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ضحى بكم شيء، قال في أحدهما: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الآخر: اللهم هذا عمن لم يضح من أمتي صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلم، قد يتساءل البعض عن الأضحية عن الأموات، ما حكمها وهل لها أصل في الشرع أم لا؟ نقول أيها المسلم: أما إشراك الإنسان أمواته في أضحيته فيضحي عنه وعن أمواته، فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لا إشكال ولا ارتياب فيها. والثاني أن تكون ذرحايا وصايا أوصى بها الميت، وصايا أوصى بها بعد موته، أن يضحى عنه وعن آبائه، فتلك تنفذ بلا إشكال. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. وأما إذا كان ميت لم يوصي بوصية وأراد مسلم يضحي عن أبيه، فإن أشركه في أضحيته فذاك حسن، وإن ضحى عنه أضحية مستقلة فلا مانع، لأنها صدقة من جنس الصدقات. والمسلم حينما يضحي عن أبائه وأمهاته يتذكر الأب والأم وإحسانهما وبرهما وحضانتهما وماذا قام به من واجب، فيذبح تلك الأضحية متذكرا لهما، شاكرا لله نعمته، داعيا لهما بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. فتلك تذكره بأبوائه وتربطه بهم الرباط القوي. هكذا حكمة الإسلام أيها المسلمون، أيها المسلمون. وهذه الأضحية لا بد لها من أمور: أولا أن الله شرعها في جنس بين الأنعام من الإبل والبقر والغنم. ثانيا لا بد أن تبلغ السن المعتر شرعها، وهي 5 سنين في الإبل، أو 2 سنين في البقر، أو 1 سنة في الماعز، أو 6 أشهر في الضأن. ولا بد لهذه الأضحية أن تكون سليمة من جميع العيوب التي تنقصها وتمنع إجزاءها. قال البراء بن عازب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعجفاء التي لا تبقي. فالأرجاء التي يضلعها لأنها لا تعانق الصحاح في الممشى، فربما قلت شكلها وطعمها. العوراء البين عورها: إن خزبت عينها فغارت أو بردت، أما إن كان في محلها ولكن تغير فربما تجزئ. المريضة البين مرضها التي ظهر المرض عليها في لحمها ولا في جلدها بأن أصيبت بالجرب أو ضعفت عن أن تتغذى بما يتغذى أخوان الصيحات، فهذه مريضة لا يجوز أن تضحى بها، لأن الجرب يفسد لحمها ويجعله غير مقبول للأكل. العجفة الهزيلة لكبرها وضعف قوتها فلا يجوز أن يضحى بها. والحكمة في ذلك ليس لمجرد نقص اللحم، ولكن الله يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والله يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين إلا أن تغمضوا فيه. فلا يجوز الضحي بمن بان عرجها أو بان عورها أو بان مرضها أو بان ضعف قوتها، فتلك لا تجزئ. أما مقطوعة الأذن والقرن، فإن كان القطع أكثر من النصف فلا تجزئ. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عضال عضل القرن والأذن. قال سعيد رحمه الله المسيب العضل النصف فما زال يكره لك أن تضحي بما فيه نقص وإن قل. قال علي رضي الله عنه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستشرف العين والأذن، فإن العين والأذن كثيرا ما يقع فيها النقص، فاحذر أضحية سليمة كاملة الأوصاف سمينة ذات هيئة حسنة، فإن هذا هو الكمال. قال أبو أمامة كنا نسمن في عهد رسول الله ضحية، وكان المسلمون يسمنون. أيها المسلم، هذه الأضحية عبادة لله، فإذا أمكنك أن تتولى ذبحها بنفسك فتولها بنفسك، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم تولى ذبح الله بنفسه، ذبحنا في المسجد في مصلحة في مصلى العيد إعلانا وإظهارا لهذه الشعيرة وحثا للمسلمين عليها. ضحى ذبحا بيده صلوات الله وسلامه عليه، وذبح يوم النحر منا بيده 63 بدنة. إذن فمن كان الذبح فليتولى ذبحه بنفسه، ومن لا يملك الإحسان فليوكل غيره وليحضرها عند الذبح. يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة قومي إلى أضحيتك الأحضر فشريها، فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها، لأنها عبادة وطاعة لله. لنرغم بها أنوف المشركين الذين يذبحون لأصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم من دون الله. أيها المسلم، هذه الأضحية لا بد أن تكون خالية من كل العيوب، فاتق الله فيها ونقيا من كل عيب تراه نقصا فيها، فلا تبلغ قيمتها إلا فيما تغلو ظنك سلامتها من كل العيوب. ويجب أن يسمي الله عند ذبحها، فإن التسمية شرط لحلها. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالذبيحة التي سمى الله عليها نجس حرام أكلها. فإذ قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه كل. فلا بد من التسمية ولا بد من الدم بأن يقطع الحلقون الناس والطعام والمري مجرى الطعام والشراب، ويتمم ذلك بقطع الوجهين المحيطين بالرقبة، يقطعهما حتى تكون البهيمة مذبوحة حقا، فيكمل بقطع الوجهين المحيطان بالعنق مضعا كاملا. ومحل الذبح كل الرقبة، لكن بالإبل أي سن أن تذبحون في الوحدة التي بين الصدر والعنق، يطعنها بها مرة واحدة طعنة مكافية مجزئة. وأما البقر والغنم فيذبحان على الشق الأيمن أو الأيسر، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، هذه الأضحية تأكل منها تهدي منها صدقوا منها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذه الأضحية ذبحها أفضل من التصدق بثمنها. قد يقول قائل لماذا نذبحها؟ هذا يذبح وأنا أذبح، لماذا لا نجعل القيمة مكان الذبح ونرتاح منها؟ نقول يا أخي هذا خطأ، هذه عبادة وطاعة لله. محمد صلى الله عليه وسلم ضحى 10 سنين، وما علم أنه تركها في عام واحد، وأصحابه الكرام خلفاء ومن بعدهم حافظوا على هذه السنة وأحيوا هذه السنة. ولو كانت الصدقة بثمنها قائمة مقام دمها يحث عليه يبين لهم ألا ترى بالمتعة والقران. لو أراد أحد يصدق عن زين والأسعد والقران بعشرة آلاف ريال. لقلنا غير مجزئ، لا بد من الهدي في الحج عن زين والقران، لا بد في الأرض من ذبح الأضاحي، ولا تكون قيمتها قائمة مقام ذبحها. قد يريد أحد السؤال فيقول: أنتم في هذا البلد في نعمة، والذبائح كثيرة، واللحوم متواجدة في كل العام، وهناك أمم لا يملكون دائما اللحم ولا يجدونه، فلو بعثنا أضاحينا إلى تلك البلاد لفزنا بأمرين: أولا رخص القيمة بينهم بألف ريال، هناك بمئة ريال. ثانيا المستحقون والمحتاجون أكثر منا. نقول يا أخي: أما السنة فأن نبقي ضحايانا وشعائر دين بلادنا، وإذا أردت الإحسان فباب الإحسان واسع وباب التصدق واسع، وصدق لما شئت، لكن هذه العبادة العظيمة يجب أن تبقى وأن نحافظ عليها ونلازمها ولا نستثقلها ولا نسأو منها، فإنها طاعة لله وعبادة نتقرب بها إلى الله، فلا يجوز لنا أن نخرجها من بلادنا، ولا يجوز أن نقيم قيمتها مكانها، بل لا بد من ذبحها طاعة لله وقربة نتقرب بها إلى الله. فلنتق الله بأنفسنا ولنحافظ على هذه الشعيرة محافظة تامة، ولنراقب الله فيها ولنتق الله فيها، ولا نزل فيها ولا نراها ثقيلة، بل هي سهلة سهلة في العام يوم أو يومان. لماذا نستثقلها ولما نمل منها؟ لا بد أن نجعلها عبادة لله، نريق دماءها خالصا لله جل وعلا، طاعة له، وتقرب ذلك إلى الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قتلتم فأحسن قتله، وإذا ذبحتم فأحسن ذبحه، وليحد أهل جرته وليرح ذبيحته. قال العلماء: يستحب للمسلم أن يطبق هذا الإحسان في ضحاياه، فإذا أمر ذبح ضحية فلا يذبح أخرى تنظر، ولا يحد السكين بوجه الذبيحة، بل يحد السكين في غيرها، لأن النبي لما رأى رجلا أضجع ذبيحته يحد السكين قال: ألا قبل أن تضجعها؟ فلا بد أن تحد السكين قبل أن من غير أن تراها، ويكره لك أن تذبح أخرى تنظر، يكره أن تذبح أخرى تنظر، ولا وأن تحد الشفار في وجوهها أو تذبح أخرى تنظر، كل هذا رحمة بالبهيمة. قال رجل: يا رسول الله إني أذبح الشاة وأجلي أرحمها. قال: الشاة إن رحمتها رحمك الله. ولهذا قال العلماء: يستحب أن تكون الذبح آلة حادة، وأن يكون ما تولي ذبحها لا خبرة حتى تذبيها ولا تتعب ذبحها، بل تزهق روحها بأيسر طريق. هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، هذه الحجة عشر مباركة فاضلة، أيامها مباركة فيها. شرع على نبيه أن يكثر من التسبيح والتكبير والتحميد، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بين الأنعام فنسبح فنكبر في هذه الأيام في بيوتنا في مسواقنا في مساجدنا في ذهابنا ومجيئنا. كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة يأخذون السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فأحيوا هذه السنة وعظموها رحمكم الله. أيها المسلمون، يا أيها المسؤولون عن حملات الحج، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أهل الأمس تولونه. إن كثيرا من حمل الحج هداهم الله يغلقون في أمور. أولا رفع الأسعار هائلة، حتى أن رفع الأسعار السنة بما يزيد عن 3000 عن العام الماضي، وكلها مبالغات وكلها مبالغات وأرباح طائلة. فلماذا؟ أنا لا أمنعكم من التكسب والربح، ولكن رفقا بالمسلمين رفقا بالحجاج خذوا مربحكم بدون هذه الزيادة المبالغ فيها بغير حق. فإنكم بهذا لن تجد بركة في مكاسبكم. انفقوا بالحجاج وخذوا ما يسر الله من معارفكم بهم، لأنكم تعلمون مكاسبكم وأرباحكم مقدما. فاتقوا الله فيهم وخذوا ربحا معقولا، لا أن تضيفوا هذه الزيادة الباهظة الغالية. ثانيا، إن هذه الحملات يقدم أهلها إعلانات عن أماكن وعن مراكب وعن أطعمة، فإذا جاء الحجيج وجدوا كل ذلك، وجدوا النقص في ذلك، فيجد المسكن غير مناسب والمراكب غير مناسبة والغذاء غير مناسب. فلماذا هذا الكذب وهذه الخيانة؟ ثالثا، أن هذه الحملات يحرصون على الربح ولو بمنع وجبة، فيحمل الحجيج على عدم استكمال حجين وعلى عدم استكمال حجين. فتراهم ربما يحرصون من عرفة قبل غروب الشمس أو الإنصر المزدلفة قبل نصف الليل، ويحاولون الوداع في اليوم 11 أو 12. إنما يحرصون على أرباحهم، وإن تأثر الحاج ولم يستكمل شعائر الحج فلنتق الله بأنفسنا ولنتعاون مع إخواننا على البر والتقوى. أيها الحاج الكريم، أسأل الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مؤدا صالحا لوجه الله الكريم. احرص أخي، إذا كنت ترسل السفر في الطائرة احرص وانتبه للميقات، فإنهم يعلنون قبل الوصول إلى المحل 20 دقيقة، فكن منتبها، كن منتبع عندما يقول حان وقت المحاذاة أن تلبيك محجا أو عمرة. المهم ألا تغفل، وإن خشيت ألا تنتبه أو يغلبك النوم فإذا في الطائرة فقل لبيك اللهم حجا أو عمرة، فإن حبسني حابس فمحل لي حين تحبسني. أيها الحاج الكريم، اتق الله في نفسك واحترم أمن هذا البلد العظيم، فإنه بلد أمين، وهذا البلد الأمين فاحترم أمنه واستقراره ورخاءه، وكن مثاليا في تعاملك مع الآخرين، واتق الله. فمن حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أمه، فاحمد الله على هذه النعمة، واحرص أن يكون حجك مبرورا، أخلص لله فيه واجتنب المعاصي والسيئات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. فلنتق الله بأنفسنا ولنتعاون والتقوى ولنكن مثاليين في أمورنا كلها. نسأل الله أن يقبل حج الحاجين وأن يثيبهم وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غائين آمنين، إنه على كل شيء قدير. والدغدر وفقها الله، بذلت كل جهودها في سد راحة الحجين وأمنهم واستقرارهم. فليعرف المسلم لهذه الدولة مكانتها وفضلها، فجزاهم الله عما قدموا للإسلام والمسلمين خيرا. واعلموا رحمكم الله أن أحد حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأعط أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن كل خير، اللهم زد في أقواله وأعماله وبارك له في عمره وعمله، وألبسه الصحة والسلامة والعافية والبركة على نفسه وعلى مسلم مسلم. اللهم شد عبده بولي عهد سلمان بن عبد العزيز، وزد في أقواله وأعماله وأعنه على مسؤوليته. اللهم جازهما عما قد هدي خيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.